أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه قد يقال باختصاص مورد الروايات بالميتة الناشئة من الشك في الذبح، ولا تعم الميتة الناشئة من الشك في الاستقبال أو التسمية، لأن أمارية الانقباض والانبساط عرفان لا تناسب مسألة الحفاظ على شرطية الاستقبال أو شرطية التسمية، بل قد يقال حتى لا تتلائم مع مسألة الذبح، ولكن الإشكال في الاستقبال والتسمية آكد، حيث عمم السيد الخوي الإشكال إلى مطلق الشك في التذكية، وإن كان مسببا عن الشك في الذبح، خلافا للسيد الروحاني كما بينا بالأمس. وقد يقال في مقام الجواب عما ذكرناه بالأمس أو عما ذكره العلمان بأنه الرواية ليست فيها إشارة إلى حكم طريقي وأمارة طريقية حتى يأتي الإشكال السابق، بل هي إشارة إلى حكم تعبدي محض. فالشارع في مقام بيان حكم تعبدي محض ذكر بأنه إذا كان عندك لحم مشكوك وحصل هناك انكماش فأنا أحكم عليه بالحلية، وإن لم يحصل انكماش فأنا الشارع أحكم عليه بالحرمة. فهو حكم تعبدي ليس طريقيا كاشفا عن الواقع، نظير ما ورد في الخنثاء في باب القضاء أن الخنثاء تميز ببعض الأشياء، قد يقال من ناحية الأمارية لا تتناسب مع الواقع الطبي والواقع ماذا، والواقع المادي الطبي الموجود في الخارج، الأضلاع والبول يمين يسار، إذا بال أول ما يبول هل كان على اليمين أو على اليسار، قد يقال لا طريقية له على الواقع، إنما هو حكم تعبدي محض، حيث إن الشارع بالعلمه الغيبي رأى بأن أكثر اللحوم المحرمة هي صنخ لحوم ماذا تمتد وتتسع أو لا يتغير حالها عند إصابتها للنار، بعلمه الغيبي، وإن لم تكن هناك مناسبة ذاتية وسببية بين الانكماش وبين التذكية، لكن الشارع بلحاظ علمه الغيبي يعلم بأن عادة اللحوم التي هي مذكاة تنكمش عند إصابتها للنار، لا لأن هناك مناسبة وسببية بين الذكاة وبين شنه وبين الانكماش، بل هناك ترابط وجودي بينهما وإن لم يكن بينهما سببية. فالشارع بلحاظ علمه الغيبي يرى أنه الأكثر والأغلب في اللحوم المحللة عند الشك تنكمش، وفي اللحوم المحرمة تنبسط، فجعل ذلك حكما شرعيا للحفاظ على الملاك الأهم. نظير مثلا أن الشارع يقول من باب المثال، أن إذا شككت بأن الإنسان كافر أو مسلم فجعلت لك طريقا لمعرفة ذلك، وهو شنه؟ وهو أن ترى مثلا سمرته ولونه، لا من باب سببية السمرة واللون إلى الإسلام والكفر، لكن من باب شنه؟ من باب العلامة التي هي ملازمة وجودا غالبا مع ماذا؟ مع الكافر ومع المسلم، حيث إن الشارع رأى بعلم الغيب أن عادة المسلمين لونهم أسمر وأما الكفار فلونهم أبيض، فجعل علامة لا من باب أن هناك علاقة سببية ومسببية بين ما جعله علامة وبين ماذا وبين المعلم، فقد لا توجد علاقة سببية وعلية بين المعلم والعلامة، بل علاقة فقط اتفاقية، والشارع بلحاظ علمه الغيبي حيث إنه يعلم بالغيب جعل الطريق لمعرفة المعلم العلامة، لا من باب أن بينهما علاقة سببية ومسببية حتى يقال أن بالوجدان لا نرى علاقة بين التذكية وبين ماذا انبساط اللحم وانقباض اللحم كما ذكر السيد الخوئي. وهذا ليس بعزيز في الأحكام الشرعية، إذ قد يكون بعقلنا القاصر الفاتر لا نرى سببية بين الشيء الذي جعله الشارع علامة وطريق وبين المعلم، فهل يقال حينئذ لا نقبل هذه العلامات؟ والجواب هو جواب واحد في كل هذه الأمور، أن الشارع بلحاظ علمه الغيبي يرى أن هناك تلازم وجودي غالبي بين شيئين، وإن لم يكن بينهما علية ومعلولية. ولهذا المشهور من علمائنا لم يشكل بهذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي والسيد الروحاني كما ذكرنا بالأمس. اتفاق لا يكون أكثر. شو معنى الاتفاق يكون أكثرية؟ الاتفاق الصدفي الذي يذكر في الفلسفة، مو الملازمات الوجودية بين شيئين. الآن مثلا لو شفت المسلمين، الشارع رأى أن العلامة الغالبة للمسلم هو أن يصلي مثلا، أو أنه العلامة الغالبة للمسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون أسمر اللون. بمثال خب، هذا لا يقال أنه ماذا؟ أن الصدفة لا تكون اتفاقية. مثلا الآن كلكم ما هو الغالب عليكم؟ لباس الأبيض. هل هناك تناسب وتلازم بين كون الشخص ماذا خلي بين كون الشخص علاقة وجودية، طالب علم أو يدرس في الحوزة أو قاعد في الصف، وكون لباس أبيض في تلازم وجودي بينهما، أو صار اتفاقي؟ اتفاقي. فلو الشرع قال إذا شككت أن الشخص في كان موجود في صف اللمعة أو لا، فإذا كان عليه الثوب الأبيض فهو موجود في الصف، فنقول هذه علامة. علامة ماذا؟ علامة جعلها الشارع طريق بلحاظ علمه الغيبي كما ذكر في علم الأصول في أكثر الموارد. وإن لم توجد علاقة سببية بين كون شخص في الصف وكون ثوب أبيض، كون لباس أبيض قميصا أو ثوبان، ولا أقل من كون حكم تعبدي محض. حكم التعبدي محض لا يحط فيه لا السببية ولا العلية ولا ما شاكل ذلك. إذن في النتيجة، مع فرض وجود مثل هذه الاحتمالات، لا وجه للقول أنه بالوجدان القطعي نرى بطلان هذه الرواية ونرى بطلان هذه العلامة فيرجع علمها إلى أهلها، بل نقول أنها حكم تعبدي، الشارع إنما جعله بملاك غيبي يعلمه، حيث يرى أن الغالب من أن اللحوم المحرمة ماذا تنكمش، اللحوم المحللة ماذا تنكمش، واللحوم المحرمة تنبسط. وهذا ما في احتمال، ما في احتمال. إذا الاحتمال موجود، كيف تقول أنه نقطع بالبطلان؟ فيتنقح حينئذ الموضوع دليل الحجية. ولهذا لا نرى أحد من المشهور استشكل في ذلك إلا من؟ إلا سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الروحاني في فقه الصادق. لا، في الدلالة السند بعضهم يقبل بالانجبار، مثل الروحاني يقول السند ما في مشكلة لأنه فيها البيزنطي كما ذكرنا بالأمس، والبيزنطي يقبل روايات ما صح عن، والروحاني قال ربما يقال باختصاص الرواية بوين بمورد الشك في الذابحة، ثم قال فتأمل، لعل التأمل إشارة إلى ما ذكرنا. فالذي استشكل بالتمام من سيد الخوئي، يعني هو الذي استحكم الإشكال عنده ولم يقبل بالعمل بظاهر الرواية، وحتى لو صحيحة أصح أعلائية يقول ما يفيدنا، لأنه مضمونها مقطوع البطلان. لو تكون رواية زرارة جافة عن الإمام صحيحة، محمد بن مسلم عن كذا كذا، رواية كلش، لكن لا نقبلها لأنهم توقف على شمول دليل الحجية، ونحن نقطع ببطلان مضمونها. نقول نحن لا نقطع ببطلان، نحتمل أن تكون صحيحة ولو بهذه التوجيهات.
عليها.
حتى التعبدية ما جاب احتمال التعبدية، نقول نحن احتمال التعبدية موجود، يقول لها طريقية أمارة.
إذا يعني يقول لو وجه احتمال التعبدية
نقول نفسه، يعني نقول أنه لو سلمنا أن ظاهر الروايات طريقية، نفس احتفافها بهذا الإشكال يوجب ظهورها في التعبدية. يقولون الفقهاء بأنه إذا كان ظاهر، بالعكس يعني دليل عليه، إذا كان ظاهر شيء ماذا مثلا غير مقبول، نفس احتفافه بأمر مرتكز غير مقبول يوجب ظهوره بقرينة ارتكازية قطعية عقلية أنه ظاهر في التعبدية. يعني افرض أن الرواية ظاهرة في الطريقية لكن محتفى بقرينة ارتكازية قطعية، والقرائن الارتكازية بمثابة القرائن المتصلة التي تؤثر على الظهور النهائي، فالظهور النهائي لا يكون بإزاء الطريقية لأنه الظهور على طبق القرينة، والقرينة تقتضي أن يكون الحكم حكم تعبدي. فنفس ما ذكر من وجود قطع وجداني بالخلاف يوجب حمل الرواية بالظهور الأولي مباشرة على كون حكم تعبدي، لأن الظهور النهائي على طبق القرائن المتصلة اللفظية أو اللب أو اللبية. لا هو يقول ظاهر الروايات أنه جعل له طريق للكشف، فضرحه في النار، فكذا يقول ظاهرها الطريقية، ظاهر جعل الشارع علامة هو الطريقية. ما شك يقول نفس تصدي الشارع لجعل الشيء علامة، جعل علامة للمذكى وهو شنو الطرح في النار، يقول نفس تصدي الشارع لجعل شيء علامة هذا ظاهر في الطريقية كونه طريقا للواقع. خب أنا شك نعم إذا شككنا فإنه لا دليل على الطريقية، الطريقية تحتاج إلى مؤنة زائدة. نعم هذا تمام الكلام في النقطة كم؟ خامسة. النقطة السادسة، هل أن الحكم المذكور ناظر إلى الشبهة البدوية فقط وفقط أو يشمل الشبهة في موارد العلم الإجمالي؟ ظاهر كلمات المشهور رحمك الله اختصاص القاعدة المذكورة بمورد الشك البدوي، خلافا للشهيد الأول قدس سره، فإن الشهيد الأول فرع على الرواية بأنه يمكن اعتبارها أيضا في المختلط وفي موارد العلم الإجمالي، فحاول أن يعمم مفاد الرواية لموارد العلم الإجمالي. فما هو الوجه في تعميمها لموارد العلم الإجمالي؟ يوجد ها هنا دعويان أو طريقة أو بلي يوجد ها هنا دعويان للتعميم، دعويان يعني طريقتان للتعميم قصدي. الطريقة الأولى هي بعد أن فرضنا أن الرواية ظاهرة في الأمارية كما يراه المشهور، وأن الشارع جعل لنا أمارة وطريق للكشف عن شنه عن المذكى، فحينئذ يكون حالها كحال باقي الأمارات كسوق المسلمين ويد المسلم. وفي موارد العلم الإجمالي إذا كان في أحد الأطراف أمارة فيحصل انحلال للعلم الإجمالي. فلو كنت أعلم إجمالا بأن أحد اللحمين الموجود في يد المسلم أو يد الكافر ميتة، فهل هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ قالوا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه في أحد الطرفين وهو اللحم الموجود في يد المسلم هناك أمارة وهي يد المسلم، فتجري الأمارة الدال ترخيصية في أحد الأطراف بلا معارض، ومنجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض القواعد الترخيصية من الأمارات والأصول في الأطراف. ترخيص العلم الإجمالي بعد. فلو وجد أصل ترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر أو أمارة ترخيصية في أحد الطرفين دون الآخر فتجري الأمارة بلا معارض كما ذكر في بحث العلم الإجمالي. يد المسلم ويد الكافر، ففي يد المسلم تجري الأمارة بلا معارض، لا تعرضها يد الكافر، حيث ذكر في علم الأصول مثلا إذا سقطت نجاسة في أحد الإناءين، فلو وضعت يدي على الإناء الأول مشكوك النجاسة، جعلت يدي على الإناء الثاني مشكوك النجاسة، فهنا قالوا تجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، ولكن أيضا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبعد جريان الأصلين الترخيصيين في كلا الطرفين ماذا نقول؟ إما أن نقول بأنهما يجريان معا وهو ترخيص في المخالفة القطعية، وإما أن يجري في أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح. قالوا هذا البيان مختص، لو كان هناك أصلان ترخيصيان يجريان في رتبة واحدة في كلا الطرفين، وأما لو وجد أصل ترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر فإنه يجري الأصل الترخيصي في طرفين ويكون الترجيح بمرجح لا الترجيح بلا مرجح. وإذ لا نريد أن نجري الأصل في الطرفين حتى يقال ترخيص في المخالفة القطعية، من أن نجريه في طرف بمرجح لوجود أصل في هذا الطرف دون الآخر، وهذا إذا تم في الأصل الترخيص فإنه في الأمارة أوضح موضح أو أوضح بلا إشكال. وهذا ما يسمى في بحث العلم الإجمالي بانحلال العلم الإجمالي بوجود أمارة في أحد الأطراف أو أصل ترخيصي في أحد الأطراف دون الآخر. فإذا وجد في أحد الأطراف خطاب مختص يسمونه كما سيأتيكم في الحلقة الثالثة أعمق، أي أصل ترخيصي أو أمارة ترخيصية مختصة دون الآخر، يحصل الانحلال. فهنا نقول كذلك، لو فرضنا أنه حصل عندنا علم إجمالي بأن بعض اللحم الموجود في هذا الإناء نجس أو ميتة في هذا الطشت، هناك لحوم متعددة ونعلم أن بعض اللحم المختلط ميتة، مقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي، ولكن لو قمنا بالفحص وطرح اللحم على النار ورأينا أن بعضه ينكمش وبعضه لا ينكمش، فمن كمش فيه أمارة على أنه مذكى دون الآخر، فيحصل انحلال للعلم الإجمالي ببركة الأمارية، أي وجود أمارة في بعض الأطراف دون بعضين. فيمكن تطبيق القاعدة حتى في موارد الاختلاط والعلم الإجمالي لوجود أمارة كباقي الأمارات. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال، مو أن يقال، وهذا الوجه لو هذا الوجه هاي الطريقة يعني، وهذه الطريقة الأولى لتحليل المطلب أشكل عليها بأنه ما ذكر متوقف على أن دليل الأمارية له شمول لموارد العلم الإجمالي، إذ لعل الشارع يجعل شيء أمارة في ظرف دون ظرف، فتارة يكون دليل الأمارة مطلق له بلسانه شمول حتى لموارد العلم الإجمالي، فيصح أن يقال أن هذه الأمر تطبق في موارد العلم الإجمالي فيحصل الانحلال. ولكن لو كان دليل الأمر في نفسه قاصر عن الشمول والتطبيق لموارد العلم الإجمالي بحيث من صيته من ذاته من صميم ذاته من أول الأمر أماريته مقيدة بظرف الشك، فنفس الأمر قد أخذ فيها ماذا؟ الشك البدوي، بحيث في فرض العلم الإجمالي لا أمارية له لأنه لا إطلاق لدليل الأمارية، فهل يصح تطبيقه لما يصح تطبيقه؟ فلا يصح تطبيقه في موارد العلم الإجمالي. والمشهور ملتفت إلى ما ذكر في الطريقة الأولى من أنه إذا وجدت أمارة في بعض الأطراف يحصل انحلال، لكن لم يطبقوا ذلك في أي موارد؟ في أمارية الطرح في النار، مع أنهم قبلوها في موارد يد المسلم وسوق المسلمين. ليش؟ لأنهم يرون أن نفس الدليل الدال على حجية هذه الأمارة لا إطلاق له لموارد العلم الإجمالي، ففيه قصور ذاتي من ذاته مقيد ولا إطلاق له لموارد العلم الإجمالي، لأن ظاهر الروايات ليس طرح قاعدة عامة بل جواب عن سؤال، حيث ورد في رواية شعيب في رجل دخل قرية فأصاب لحما لم يدري أذكي هو أم ميت، قال فاطرحه على النار فإن كذا فكل من قبض فهو ذكي وكل من بسط فهو ميت. وهذا التعبير القدر الواضح من أي موارد شكل بل دخل قرية شاف وين ورأى ماذا؟ لحمة. ما أنه عندنا علم إجمالي بأن إما هذا اللحم ميت أو لحم موجود في آخر، ولو كان هناك علم إجمالي قد يقال شبهة غير محصورة في القرية، مو أنها شبهة محصورة، فنفس الدليل في ذاته لا نحرز شموله لموارد العلم الإجمالي وفرض الاختلاط، خصوصا مع وجود بعض الروايات التي قد يستفاد منها أنه في حالة الاختلاط فيجب الاجتناب عن الجميع. هذا ما يتعلق بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية ما ذكره السيد الروحاني في فقه الصادق، وهو أنه الروايات الواردة في المقام لا نسلم أنها قاصرة عن الشمول لموارد العلم الإجمالي، بل لا قصور فيها في الشمول لموارد العلم الإجمالي أصلا. أما رواية أما صفحة كم أمس الروايات؟ كم صفحة تذكروا؟ بلي صفحة 188. أما إذ هنا روايتان، أما رواية الصدوق هكذا وجد فيها قال إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميته فألقي قطعة منه على النار، ولا اختصاص لهذا الكلام بالشبهة والشكل بدوي، إذ يقال إذا وجدت لحما سواء كان هذا اللحم طرفا في علم إجمالي أو لا، كما مثلا لو كان عندنا لحوم متعددة أخذت لحما شككت فيه، يقال إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكي هو أم ميتة، سواء كان اللحم الذي وجدته طرفا في علم إجمالي أو لم يكن طرفا في علم إجمالي، ألا يقال وجدت لحما وشككت فيه؟ يقال. ففي هذه الحالة كما لو فرضنا مثلا عندك لحم في طرف يمين كان مذكى ولحم في طرف يسار كان ميتة، وجاء طفل ورمى الطشت الأول في الطشت الثاني واختلطوا. هنا أستطيع أن أقول أضع يدي على أي لحم منها وجدت لحما ولم أدري أنه ميتة أو مذكى فتأتقل فألقي قطعة منه على النار. فهذه الرواية لا قصور لها في الشمول لموارد العلم الإجمالي، بل وكذا الرواية الأولى كما يقول: إذ الوارد في الرواية الأولى رجل دخل قرية فأصاب بالقرية لحمة، لم يدري أذكي هو أم ميت. يقول هذا التعبير شامل لموارد أن الرجل الذي دخل القرية أصاب لحما، سواء كان أيضا في طرف لعلم إجمالي أو لم يكن هذا اللحم طرفا في علم إجمالي. ولا يفيد أن الغالب أن لا يوجد علم إجمالي في شبهة محصورة، لأن الجواب إذا كان السؤال يشمل حتى الفرد النادر فالجواب أيضا يشمل الفرد النادر. نعم اختصاص الدليل بفرد النادر هو الذي مستهجن، أما شمول الدليل للفرد النادر وشمول الإطلاق للفرد النادر فليس بمستهجن. تفتهم المطلب؟ فهب أنه عادة إذا الشخص دخل قرية يكون إما الشك بدوي أو شبه غير محصورة، لكن ألا يمكن أن نتصور علم إجمالي في شبهة محصورة حيث يعلم إما اللحم الموجود الذي وجده هو ميتة أو بعض اللحم في القصابين، كما لو كانت قرية صغيرة فيها ثلاثة قصابين تصور علم إجمالي. والإمام لم يفصل وترك التفصيل دليل العموم. فالرواية لها شمول لموارد شنو العلم الإجمالي. فادعى مثل السيد الروحاني أن ما ذكره الشهيد وجيه، إذ نفس الرواية لها إطلاق وشمول لموارد العلم الإجمالي، وإذا كان لها إطلاق فهي كباقي الأمارات يمكن تطبيقها في موارد العلم الإجمالي. ولكن ماذا تقولون؟ هل إطلاق اللسان؟ وجدت لحما، وجدت، وش ظهر وجدت لحما فشككت فيه؟ تارة لحم موجود في طرف علم إجمالي وضعت إيدي عليه يقول وجدت، يقال وجدت لحما فشككت فيه أو لا يقال؟ أو دخل قرية فأصاب لحما، اتفق أنه شاف لحم، هل هذا ظاهر في الشك البدوي أو في العلم الإجمالي؟ أنت الآن لو عندك إناء بول سقط في أحد الآنيتين، تارة أنت دخلت مكان شفت إناء شككت فيه تقول وجدت إناء فشككت فيه، تارة عندك بول سقط في أحد الإناءين هل يقال وجدت إناء فشككت فيه؟ هل عرفا يقال وجدت إناء فشككت فيه إذا كان علم إجمالي؟ واضح الفرق. إذن لو فرض المثال، تارة شخص يدخل صاف يشوف إناء يشك أنه هذا نجس أو طاهر يقول وجدت إناء فشككت أنه طاهر أو نجس، تارة عنده إناء طاهرين وجدهما طاهرين لكن بعد ذلك طرأ أنه علم بسقوط نجاسة في أحد الإناءين، هل يقال عرفا وجدت إناء فشككت فيه؟ أو يقال علمت سقطت نجاسة في إناءين فشككت في أيهما الطاهر وأيهما النجس؟ يعني هل عرفا يقال وجدت إناء فشككت فيه لموارد شنو العلم الإجمالي؟ ظاهر كلام المشهور ظاهر كلام المشهور أن التعبير أصابت وجدت ناظر إلى الحالة الاتفاقية الابتدائية الذي لها ظهور في موارد الشك البدوي. أما لو كانت موارد علم إجمالي فيقال وجدتهما مثلا طاهرين ثم شككت فيهما أحدهما بسبب طارئ، ولا أقل من التشكيك في شمول عنوان وجدت وأصبت إلى موارد العلم الإجمالي. ولهذا ذهب المشهور خلافا للشهيد في عدم إمكان تطبيق القاعدة المذكورة لموارد العلم الإجمالي. خصوصا إذا فرضنا وجود نصوص في موارد العلم الإجمالي دلت على وجوب الاجتناب، فتكون مقيدة للإطلاق لو تم الإطلاق. وثانيا بأنه عمدة الدليل عندنا في الرواية هو عمل المشهور، والمشهور إنما عمل بالرواية في أي موارد؟ موارد الشكل بدوي، ولم يعمل بها في موارد العلم الإجمالي. فهب أن لها إطلاق لموارد العلم الإجمالي، لكن لا جابر لها حينئذ لموارد العلم الإجمالي، إلا أن يقال اللهم، كنت على وضوء تقول اللهم، إلا أن يقال، كان صار يقول لنا لازم تكون على وضوء تتجه للقبلة تقول اللهم، اللهم إلا أن يقال بأن ألف أنغى أنه الغرض من الجبر هو علاج السند ولا علاقة لنا بالدلالة. فهب أن المشهور لم يفهموا منها الإطلاق، فنحن نأخذ من عمل المشهور حيثية الصدور فنقول صدرت ببركة عمل المشهور، أما حيثية الدلالة فنحن واستظهارنا. إلا أن يقال بشيء آخر بعد اللهم، بعد فيها في اللهم الثانية، أن هناك إعراض دلالي عن الإطلاق، فهب أن الرواية مطلقة إلا أن المشهور لم يعمل بها، فيكون هذا إعراض دلالي. ولكن اللهم اللي عقبها كلها أبحاث ما تخلص، أن الإعراض الدلالي إنما يكون حجة إذا لم يكن محتمل المدركية أيضا، ويحتمل أنهم لم يعملوا بالإطلاق لأنهم لا يرون ظهورها في الإطلاق، لا أنهم يرون ظهورها في الإطلاق وأعرضوا، لأن معنى الإعراض الدلالي هو الإعراض عن الظهور الذي يرونه ظهوراً. وأول الكلام أنهم يرون الرواية ظاهرة في الإطلاق حتى يقال أعرضوا عن الإطلاق، غاية أنهم لم يفهموا الإطلاق، لم يستظهروا الإطلاق، وعدم استظهارهم للإطلاق ليس حجة علينا ولا سد باب الفقه، ظهورهم محجة علينا، حجة عليهم محجة علينا، وإلا لو كان ظهورهم حجة علينا بإحنا ننصر فقهاء بعد داخل الفقهاء الآن يقولوا ما ننصر فقهاء، هم اللي يستظهرون حجة علينا يصير. فالنتيجة أن الصحيح أن يقال لا نحرز أن التعبير الموجود في الروايات له سعة إلى موارد العلم الإجمالي، وعلى فرض السعة فقد يقيد بما دل من الأدلة على أنه في موارد العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن الجميع. ولكن أيضا في بس ما نخل بعد إن قلت في أشياء، خل نقرأ هذا المقدار. تعرضوا ظاهر كلامهم في الشكل البدوي، ولهذا حتى الذي ظاهرهم أنهم لا تشمل العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي قالوا في موارد الاختلاط يجب الاجتناب عن الجميع، ولهذا بل ولهذا الشهيد الثاني يقول لم يعمم أحد الحكم إلا الشهيد. نعم، والأصحاب أهملوا يعني أنهم وقدم تعرضوا، يعني ما عمموا الرواية إلى موارد العلم الإجمالي. قال شرحنا تقريبا أكثر المطالب، بعض بقى نقطة سابعة يأتي إن شاء الله. قال التاسعة، مطلقة التاسعة صار بينونة بعد تامة، نخلص نفتك نرتاح بعد، لا عندنا 10 13 14 15 يا الله، عدد أصحاب الأئمة واحد زيادة، عدد المعصومين كم واحد زيادة. خب قال التاسعة، طويل هالكتاب، المشهور بين الأصحاب، قلنا نقلنا عبارات من المسالك في الجزء 12 صفحة 96، لكن صاحب الجواهر تعقب صاحب المسالك وأشكل عليه حتى في نقل العبارات الأعلام في الجزء 36 صفحة 400، هل هي واحد أو اثنين أنا الآن شاك في خط قلمي. صفحة كاملة عند الجواب 36 صفحة، أما 402 هذا الآن خط قلمي ما أدري، يعني 402 أو 1 شوفوا راجعوا كلام الروحاني، احنا تعرضنا كلام الروحاني في الجزء 24 صفحة 195 في فقه الصادق، في أول البحث صفحة 195. قال المشهور بين الأصحاب، بل قال في الدروس، قال في الدروس في الجزء الثالث صفحة 14، إن أنه كاد أن يكون إجماعا. ليش؟ لأن المخالف بعض المتأخرين كما قلنا، كما نقل الشهيد الثاني في المسالك، وهو الفاضل والمحقق، الفاضلان المحقق والعلامة. وقلنا أن نفس المحقق خالف نفسه في المختصر النافع، ويعني قال بالمشهور، ويظهر من عبارة العلامة في المختلف أيضا موافقة للمشهور، ولهذا قالوا الإجماع ليس ببعيد، خصوصا أن إجماع مخالفة المتأخرين لا تضر، خصوصا بعد تراجعوا عن رأيهم في بعض الكتب، فيكون آكل في عدم المؤثرية وعدم المشكلة. قال المشهور استبراء، ليش استبراء؟ طلب الحالة، يعني استبراء اللحم المجهول ذكاته لوجدانه مطروحا. ليش قال وجدان مطروحا؟ يعني يقولك ما تشمل العلم الإجمالي، فقط يشمل موارد وجدته مطروح في مكان شك بدوي، يعني مو لو وجدته معلق ما يصير، مو قصد شيء لو وجدته معلق ما يصير، مطروح يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل وجود طرف في علم إجمالي. لوجدانه مطروحا، هذا تشقيق لعبارة الشهيد، ولا عبارة الشهيد مطلقة ظاهرها أنها بيشمل حتى موارد العلم الإجمالي، بل صرح في الدروس بأن القاعدة تشمل موارد العلم الإجمالي. لوجدانه مطروحا تقييد في عبارة الشهيد الأول، ولا عبارة الشهيد الأول مطلقة. استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار. بالي شرح منه، لأنه بعدين بينبه على ذلك، بينبه بأن أنا اللي قلت خلاف الشهيد، ولا الشهيد عمم الحكم، سوف ينبه هو. خب، ولهذا بعدين هذه في النقطة ستأتي. لوجدانه مطروحا بانقباضه بالنار عند طرحه فيها فيكون مذكى، وإلا يعني وإلا ينقبض بل ينبسط واتسع. انكم أو بل ينبسط واتسع وبقى يقصد يعني مو انبسط وبقى يعني أو بقي يعني إلا، يعني هذه إلا تشمل موردين، يقصد موارد الانبساط وموارد عدم التأثر وبقي الحال، وإلا لو اتسع ما يبقى حاله بعد اتسع. وأشكلنا أمس وأجبنا في أحد النقاط بأن قد يقال أن الرواية أخص مما هو مدعى المشهور، لأن الرواية قالت أنه إذا انبسط فهو ميت، ما قالت إذا بقي حاله فهو ميت، كنا كنا الحكم على مقتضى القاعدة. لكنه يحصل فرق بين أنه الانبساط بالأمارية وذاك بالعاص، تترتب ثمرات في اللوازم وفي مشاكل ذلك. قول فميتة. والمستند رواية شعيب عن الصادق في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدري أذكي هو أم ميت، قال فاطرحه على النار فكل من قبض فهو ذكي وكل من بسط فهو ميت. وعمل بمضمونها المصنف في الدروس، بل المشهور عملوا بمضمونها، وردها العلامة والمحقق في أحد قوله. فضح شكرا في أحد قوله، لأن المحقق له قولان، قول في الشرائع وقول في المختصر النافع، عمل بالرواية في المختصر النافع وردها في وين؟ في الشرائع. واضح. صفحة كم قلنا المسالك أمس؟ اليوم قلنا 96. شوف عبارته، عبر بقيلة فهموا من قلة تضعيف، يقول إذا وجد لحما كذا قيلة يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي. ولهذا يقول الشهيد، لم الشهيد الأول يقول لم أجد أحد خالف فيه إلا المحقق في الشرائع، ففهم من عبارة قيلة التضعيف. ولكن قد يقال كما ذكرنا في بعض الدروس أن قيل تدل على التوقف لا تدل على التضعيف. واضح. فهم نسبة عدم قبول الرواية إلى من؟ إلى المحقق في الشرائع، هم محله تأمل عليها. وردها العلامة والمحقق في أحد قوليه لمخالفتها للأصل، وهو عدم التذكية. فإذا كانت الرواية مخالفة للأصل فلا تنهض في رفع اليد عن الأصل، لأنها مخالفة وهي مفروض أنها ضعيفة. مع أن في طريق، مع تتميم أو دليل آخر، تتميم وإلا مجرد المخالفة للأصل لا توجب رفع اليد عن الروايات، وإلا ما صارت رواية، كل رواية خالفت الأصل لا عمل بها. هذه مع تتميم، والحال مع أن في طريق الرواية ضعفا. وقد بينا أن الضعف من جهتين، إبراهيم بن عامر مجهول واقفي بتعبيره أو مجهول، والثاني شعيب، فإنه مشترك بين الثقة وبين المهمل كما بينا بالأمس. وقلنا أنه راجع كلام السلخي في الجزء العاشر صفحة 30 في المعجم، تعرض إلى ما هو مترجم باسم شعيب، ونقل بعض الأسماء ثقات كشعيب القرقوفي وشعيب بن أعين الحداد، وبعض الأشخاص مهملين، يعني مهملين قصدي لا توثيق لهم. قال والأقوى أيها الشهيد، أنت بعد أيها الشهيد حكم لنا كلا تنقل أقوى الخلبلي، والأقوى تحريمه مطلقا، يعني قبل كلام ما كلام المحقق والعلامة وخالف المشهور، لأن الرواية ضعيفة السند ومخالفة للأصل. خب بلي، فحينئذ لا يصح العمل بها، مخالفة للإجماع. شيخ مخالفة للإجماع. يقول والأقوى تحريمه مطلقا، هذا الأقوى تحريمه مطلقا ما يتناسب مع بعض المسالك للشهيد الثاني، لأن يظهر من الشهيد الثاني في بعض الكلمات أن عمل المشهور جابر للضعف، فكثير من الروايات مو صحيحة، يقول لك إن عمل الأصحاب بها كافي في العمل بها. خب فهنا يقول مشهور بل كاد أن يكون إجماع، وما ناقش كلمات الأصحاب، وقد قرر الشهيد في كلماته، يعني الشهيد الثاني قرر الشهيد الأول، حيث أن الشهيد الأول قال هناك إجماع ولا يوجد مخالف إلا المحقق والعلامة في والمحقق في حد قوله، والمتأخرين دلهم مخالفين، فكأنه الشهيد يقبل بالصغرى، وهو أن المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين هو القول بماذا؟ بالرواية. فكان مقتضى مباني أنه يعمل بالرواية، فلماذا لم يعمل بالرواية حينما؟
يعني
ما مصنف ما عنده هذا، احنا تحليلاتنا هذه، مصنف ما عنده هذه التحليلات، يعني هذه التحليلات المصنف ما عنده هالأشياء، هاي كلمات الميرزا النائيني ولا سيد الخوئي. أما المصنف حتى في موارد فيه خمس روايات يقول لكن مضمون المضمون عملوا به فيعمل به. بلي، فقد يقال أن ما ذكره هنا خلافا لمباني حسب الظاهر، لأن ظاهر مبانيه أن الأصحاب إذا عملوا برواية فإن الرواية منجبرة ويصح العمل بها بمضمونها، إلا أن يناقش في الصور، لكن ما يظهر من كلمات المناقشة في الصغرى أنه لا يوجد شهرة في العمل بها خصوصا بين المتأخرين المتقدمين، حيث لم ينقل حر خلاف بين المتقدمين، بل إن ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الأحاد بل يعمل بالمتواتر عمل بالرواية، فأكيد ما عمل إلا لهناك إجماع في زمان واضح وجو واضح في العمل بالرواية، هذا يكشف عن وجود جو واضح في العمل بالرواية عندهم. قال وقال في الدروس، هذا إشارة إلى المطلب الأخير اللي شرحنا اليوم، قال في الدروس تفريعا على الرواية ويمكن اعتبار المختلط بذلك، فعممها لأي موارد؟ لعلم الإجمالي. ليش يعمم؟ بالطريقتين الذي ذكرناهما. قال إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك، فيفهم من هذه العبارة أن الرواية لا إطلاق لها لموارد العلم الإجمالي. يقول الأخبار أهملت ذلك، يعني يظهر من كلامه أن الرواية ليس لها إطلاق في الشمول لموارد العلم الإجمالي، فيأتي أن الظاهر كلام الطريقة الأولى والثانية، طريقة الأولى اللي ذكرناها فيأتي عليه الإشكال، مو كل أمارة طبقة في علم إجمالي، لازم أن يكون دليل الأمارة له إطلاق لموارد العلم حتى شمله لموارد العلم الإجمالي، ولهذا أشكله على الشهيد الأول إذا تقول بأن الأخبار أهملت يعني لا إطلاق لها ومتعرضة إذا أطلق إذا 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 كان فيها قصور ذاتي ولا إطلاق لها فلا يصح تطبيق هذه الأمارة في موارد العلم الإجمالي. لكن الروحاني هرب من هالمشكلة قال لا هي من أول الأمر مطلقة لموارد العلم الإجمالي عشان يهرب من هذا الإشكال. واضح. فالأصحاب ما ذكروا ما أهملوا يعني ماذا ما قلنا هم ما تعرضوا اللي ما تعرضوا من يصير ضعف للرواية إذا ما تعرضوا. ظاهر كلامه أنهم لم يطبقوا القاعدة في موارد العلم الإجمالي يعملوها يعني ما 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 ما, ما, ما جعلها اعتبار إهمال بأن أنهم لم يجعلوا لها اعتبار في موارد العلم بل أنه ظاهر كلام العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن الجميع. أهملت ذلك أن أهملت القاعدة في موارد الاختلاط يعني أهملت يعني لم تعتبر الطرح في النار في موارد المختلاط لأنه شوف عبارته قال في الدروس تفريعا على ويمكن اعتبار المختلاط بذلك بالطرح في النار فجعل الطرح في النار طريق لاعتبار المختلط والكشف عن المختلاط إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك وهذا الاحتمال ضعيف. يعني أي احتمال ذكره في الدروس احتمال اعتبار المختلط بذلك ليش ضعيف؟ هذا الآن تعليق من كم؟ تعليق من من؟ تعليق من الشهيد الثاني يقول هذا قياس. إذا أنت تقول الرواية لا شمول لها لموارد العلم الإجمالي فتعميمها للعلم الإجمالي قياس أو مقياس؟ قياس. ليش قياس؟ لأنه إذا كانت الأمارة جعلها الشارع أمارة في الشك البدوي فجعلها وتسرية أماريتها للعلم الإجمالي قياسا مع الفارق لأن في الشك البدوي لا يوجد عندنا يقين بوجود ميتة أما في موارد العلم الإجمالي فعندنا يقين بأن بعض المجموع فيه ميتتون فتعميم الحكم من مورد لا يوجد فيه يقين أصلا بل شك ما إلى مورد يوجد فيه يقين بوجود ماذا ميتتون ميتة اختلطت بماذا بالذكي قياس مع الفارق بل هو قياس منهي عن هذا كله ناشئ من أن الرواية شنو لا أطلاق أما لو رواية مطلقة ليست قياس أصلا من أول الأمر الرواية لها إطلاق لموارد العلم ولهذا هو ذكر الروحاني وبهذا يندفع يقول روحاني وبهذا بمعنى عبارته وبهذا يندفع ما قاله الشهيد الثاني إشكالا على الشهيد الأول لأن الرواية حسب مبناها يعني ليست مهملة بل هي مطلقة فتندفع الإشكال ياي ولا يرد عليه ما قرأ العبارة
ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني بأن المختلط يعلم أن فيه ميتة أو ميتة يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع
عبارة بالضبط إيه. لا يرد ليش لا يرد
مع وجود الفارق فإن الخبرين متضمنان لطريق معرفة المذكى والميتة ولا يختصان بالشهود البدوية خصوصا المرسل ومع الأمارة على التذكية والميتة ينحل العلم الإجمالي لأنه كما ينحل العلم التفصيلي كذلك ينحل القيام طريق بلوى بالأصل
المتشارك إلى حل الأصل بلي مع احنا العلم الإجمالي ببركة وجود أمارة والأمارة إذا وجدت في أحد الأطراف انحل العلم الإجمالي. أصعب أبحاث الأصول العلم الإجمالي أعقدها وأدقها أدق من الاستصحاب للعلم الإجمالي ولهذا يعرف أعلمية الشخص في الأصول في العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي خصوصا إذا جيب لها مسألة تطبيقية فرع في العلم الإجمالي يضيع ولهذا صاحب سيد العرواء صاحب العرواء سيد العرواء عنده فروع في علم العلم الإجمالي مسائل في الصلاة 56 فرع تقريبا في العلم الإجمالي يعرف أعلمية الشخص من هذه الفروع في العلم الإجمالي لأنه يدخل فيها الاستصحاب وأعقد مطالب الاستصحاب تطبق في العلم الإجمالي ويدخل فيها العلم الإجمالي يدخل فيها الفراغ والتجاوز ويدخل فيها أصالة الصحة وتخلها تختلط وتضيع الحسبة وش سوي أنت الآن طبق شنهو وتضيع الحسبة عليه فهي من أعقد المطالب ولهذا ما انضبط يقول كان السيد الأستاذ يقول لنا سيد منير بمقدار ما تضبط العلم الإجمالي تقترب إلى الاجتهاد فاللي يفهم العلم الإجمالي 100% مجتهد 100% اللي يفهم العلم الإجمالي يطابق 50% فقيه 50% تفهم استصحاب ما تفهم العلم الإجمالي ما تصير عندك شيء لأنه معرفة الشخص، لأنه في العلم الإجمالي تطبق أصعب مطالب العلم الاستصحاب. تأهي استصحاب كل قسم الأول، استصحاب كل قسم، استصحاب شخصي، هذا استصحاب شنو، استصحاب استقبالي، هذا وإيش تظهر المشاكل في العلم الإجمالي. ولهذا العلم الإجمالي عضوا عليه بالنواجد، معقد دقيق، عند دقيق عند كتاب في فروع العلم الإجمالي على العروة، مو في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي مقدمة لفهم فروع العلم، والاستصحاب مقدمة، وكل الأصول مقدمة، والقاعدة فراغ والتجاوز أصالة الصحيح ضبطها كلها تفهم فروع العلم الإجمالي. وكان يعرفون أعلمية الشخص من بعض المطالب منها، وأهمها فروع العلم الإجمالي، يعرفون أعلمية الشخص خصوصا في الصناعة، أو حد أبو صناعة، واحد أبو استظهارات مو أبو صناعة، ما الرواية ويستظهر منها بس مو أبو صناعة، جيل صناعة أمي. أنا رأيت بعض الأشخاص، هم بعض الأشخاص يدرس خارج قوي في الوصول، لكن أمي في الفروع العلم الإجمالي، أمي في العلم الإجمالي، يجيب لي مسألة في العلم الإجمالي ما يعرف، خرج روح ما يعرف طلع روحها. أقول لك أمي، مو كل واحد ضبط الأصول، وضبط تطبيق، فالتطبيق يحتاج إلى فن لمو فن، فن واحد عنده قوة في قوة مثلاً في وين، في طرح القاعدة الكلية، تأسيس القواعد الكلية، أما جلي في التطبيق ما يطلع خرج روحه وإيش يخربط. يطبق استصحاب، يطبق علم إجمالي، يا علم إجمالي منجز، غير علم إجمالي غير منجز، من حال انحلال حقيقي، انحلال حكمي، وما شاء الله من مطالب العلم الإجمالي. فمهم ضبط العلم الإجمالي كبرى وصغ تطبيقا وقاعدة بالممارسة. واضح. خب. على أي حال قال لأن وهذا الاحتمال ضعيف، لأن المختلط أو المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع كونه محصورا، فاجتناب الجميع متعين، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكاء له في مارد الشك، فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق. وعلى المشهور لو كان اللحم قطعا متعددة، لو كان اللحم قطع متعددة، هل تكفي أن تختبر قطعة واحدة؟ يكفي لما يكفي اللحم قطعة متأخر، ما تعرف أنه لحم كله من حيوان واحد، قطع عندك من اللحم، فلا بد أن تختبر كل قطعة قطعة، حيث أن ظاهر الرواية ماذا تقول؟ في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما، فطرح كل لحم وجده، حيث أنه لا يحرز أنه لحم من حيوان واحد، بل حتى لو يحرز كما سيأتي من حيوان واحد هم في مشكلة، لكن إذا ما يحرز بعد أوضح، فإنه وجدت لحما فأشك فأطرحه، وجدت لحما فأشك فأطرحه، بل أنه سيأتي حتى لو كان يعرف أن كل اللحم من حيوان واحد بعد لا بد أن يفحص. عجيب ها، شلون مع أنه فحص الواحد يكفي عن فحص الجميع؟ يقول لا شهيد، في احتمالات أخرى تحتمل أنه بعض اللحم مذكى في الحيوان الواحد وبعض الأجزاء غير مذكى، كالمباني من الحي، شفتين كما سيأتي قد يكون مبان من حي، أنا أدري أن اللحم كله لحيوان واحد، لكن كونه هذا مذكى ما يعني أنه غير مذكى، إذ لعله مبانا من الحي قبل ما يذبحون أبانه من. كلام وجيه. قال وعلى المشهور لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد، ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اللي شرحنا الآن، ولو فرض العلم بكونه متحدا كل اللحم لحيوان واحد أيضا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية. هذا تمام الكلام، بقي عندنا ولا فرق على القولين يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا يوم الخميس ندرس ان شاء الله، لانه عندنا بعد اخر شيء يوم الاثنين، نحاول نخلص مقدار ما نستطيع. الخميس ندرس، لكن الساعة الاسبوع الجاي بنغير وقت الدرس، لان بعض الاخوان عندهم امتحانات، فاذا تقدرون نخلي الساعة 12 قبل الاذان بساعة، هم تنامون الصبح شوي. جيد، احنا عندنا 11 اصول يصير 12، تقدرون سيد الساعة 12 بيصير عندنا لمعة، من الخميس الساعة 12 لمعة إلى الاثنين، الاثنين بعد بتسافرون أنتون؟ لو بتسافرون متى تسافرون؟ متى آخر يوم تسافرون؟ الشيخ يسافر 26/2 لا؟ إيه 26 شنو؟ الاثنين الظهر، لو الأحد الأحد الظهر احنا للاثنين بس ما نقدر ناخذ الثلاثة إذا بتسافر. لو ما بتسافروا انكم زاد كان وصلنا لشهر رمضان. لكن انا بعدين بواصل بروحي بنوصل للموجودين بعدين نقل كم يوم بنواصل في شهر رمضان نرتب وقت في شهر رمضان اذا كنت انا موجود نكمل نكمل كتاب الاطعمه والاشرب. اي انا احتمال ما اسافر لان الحين معامله مالتنا ما كملت احتمال. فاذا كنت باقي بواصل لما ننهي الكتاب ولعله في شهر رمضان يصير بعد صلاه الظهر اريح نرتب وقت يعني مناسب للجميع ان شاء الله. الموجود من هو موجود في شهر رمضان كلكم موجودين؟ زين كلهم موجودين زين خلص عجل كتاب الأطعمة والأشربة. إذا عندنا وقت نخل باب ثاني مختصر قاعدين ما عندنا شغل.